قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب الوضوء بماء البحر. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بن الأزرق قال: إن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. ثم قال الإمام أبو داود: باب الوضوء بماء البحر. هل يجوز لنا أن نتوضأ من ماء البحر؟ والبحر هذا الخلق الكبير وهذا الماء العظيم المالح، وربما أن تكون له رائحة، وهو مالح شديد الملوحة، خلقه الله، وثلاثة أرباع العالم ماء، وربع العالم يابس: المحيط الأطلسي، المحيط الهادي، المحيط الهندي، البحر الأبيض، البحر الأحمر. العالم كله يحيطه ماء، واليابس الذي نعيش فيه هذه القارات الستة أو السبعة ربع وثلاثة أرباع ماء، وجعل الله تعالى هذه الجبال الأوتاد نصبها الله تعالى لئلا تميد الأرض، ولو شاء الله تعالى أن يطوى هذا الماء على هذا الربع اليابس لهلكنا ومتنا، ولكن الرب العظيم الجليل الكريم بأمره لا يطغى الماء على اليابس، ولا تسقط السماء على الأرض، لأنها قائمة بأمر الله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. وهذا البحر المالح الأجاج الشديد الملوحة من حكمة الله وفضله وعظيم تدبيره توجد مواضع في هذا الماء المالح، إذا انغمس المرء يجد ماء عذبا ذلالا يشرب منه. البحر عالي مالح، يأخذون القرب ويغطسون في الأرض في البحر، قامة قامتين ثلاثة أربعة، يجد ماء عذب. الماء المالح لا يطغو على الماء الحلو ولا يؤثر عليه بتقدير الله. مرج البحرين يلتقيان، مرج البحرين يلتقيان، البحر المالح والبحر العذب، بينهما برزخ لا يبغيان. المالح لا يبغي على الحلو، ولا الحلو يبغي على المالح، ذلك تقدير العزيز العليم، لكي نعتبر ولنعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن هذا القدير على كل شيء، والذي مرج البحرين ولا يلتقيان إنما خلقنا لأمر يريده وهو عبادته، لا إله إلا هو.
هذا البحر المالح، وربما أن يكون به نتن، أيجوز لنا أن نتطهر به؟ أنا أتوضأ منه؟ أنا أغتسل منه؟ هذا أمر لابد أن يعلم. قد يقول قائل لا يجوز أن نتوضأ من باء البحر، وإذا قلت يجوز يقول لك ما الدليل على ذلك؟ والدليل إذا طولب آية من كتاب الله أو من سنة رسول الله، فالله تعالى كفانا المؤونة. جاء رجل إلى رسول الله، رجل مدلجي، جماعة من العرب من بني مدلج، منهم قافة، يعرفون الآثار، يعرفون الدماء، منهم من يعمل في البحر يصيد صياد. جاء هذا الرجل المدلجي إلى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وسأل النبي هذا السؤال، ولعلكم تعلمون أن العرب كان منهم جماعة مشهورين بهذه الأمور، يرى الرجل وإذا ما رأى ابنه بعد 20 عام قال هذا ولد هذا، يرى الأقدام فيقول هذه من هذه، يرى الأثر وإذا رأى الأثر بعد ما يرى 100 أثر قدم يستطيع أن يخرج صاحب هذا الأثر. هذا علم كان العرب يمتازون به، ولم يبق من هذا العلم اليوم إلا القليل والقليل. يعرفون المواضع التي تكون فيها المياه، يمشي بدابته بعيره في الصحراء في الليل وليس معه ضياء، ولكن إذا نظر إلى السماء عرف الوجهة التي هو يسير عليها. أتى رسول الله وهو صغير إلى جده عبد المطلب، وعبد المطلب جد النبي عليه الصلاة والسلام، كانت له فروة من جلد يؤتى بها وتوضع بلزق الكعبة ليجلس هذا الرجل العظيم. فكان النبي وهو صغير يأتي إلى جده وإذا برجل مدلجي ممن يعلمون الآثار، رأى قدمي النبي عليه الصلاة والسلام ورأى قدمي إبراهيم في الحجر في مقام إبراهيم، فقال الرجل المدلجي هذه، يعني هذه الأقدام أقدام محمد صلى الله عليه وسلم، هذه من هذه، وصدق المدلج. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جد إسماعيل ابن إبراهيم عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. إسماعيل أتت به أمه هاجر من بلاد كنعان بعدما أمر الله جل وعلا إبراهيم أن يأتي بهاجر وإسماعيل الرضيع إلى هذا الموضع، فأتى بهما إبراهيم على البراق ووضعهما تحت ظل دوحة شجرة في مكة، ويومها ليس بمكة ساكن ولا أنيس. أراد الله تعالى أن ينشأ هذا الولد ويكبر ويعين أباه إبراهيم الخليل لبناء البيت، فأتى بهما إلى جبال فاران ووضعهما في هذا الموضع وانصرف. كبر الولد، وقبل أن يكبر الولد خرج جماعة من العرب من عرب اليمن في طريقهم إلى الشام، فرأوا الطيرة تقع في موضع الكعبة، وهم يعلمون أن الطير لا تأتي ولا تقع إلا في الموضع الذي فيه ماء، فعرجوا ودخلوا وإذا بهاجر أم إسماعيل ومعها الولد الرضيع. استأذنوها في البقاء فأذنت، واشترطت عليهم أنه لا حق لهم في الماء، الحق لها هي. أقاموا مع هاجر سرية إبراهيم عليه السلام. كبر الولد إسماعيل، تزوج من هذه القبيلة، القبيلة قبيلة جرهم الذين أتوا من اليمن من جرهم. كبر إسماعيل تزوج منهم، ولد له أولاد. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليهما، وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا النبي العربي القرشي الهاشمي لما رأى المدلجي قدميه وهو صغير، هذه من هذه، وصدق. أسامة بن زيد حب النبي صلى الله عليه وسلم وابن حبه، زيد ابن حارثة زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بركة أم أيمن. أم أيمن جارية حبشية مولاة رسول الله. زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه والد أسامة عربي قح صميم، سرق وبيع في سوق عكاظ، اشتراه حكيم بن حزام أيام الجاهلية، يغير بعضهم على بعض، لا يقال هذا أسود هذا أصفر هذا أبيض، القوي يطغى على الضعيف، فإذا طغى عليه أخذه وباعه. بيع اشتراه حكيم بن حزام، حكيم بن حزام أهداه لخديجة بنت خويلد، خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها تزوجها رسول الله، فصار زيد مع رسول الله. النبي تبنى زيد، النبي عليه الصلاة والسلام زوج زيدا بركة، ولدت أسامة، أسامة جاء أسود مال إلى ناحية أمه، فالناس كانوا يشكون في أسامة، هذا زيد أبيض وهذا أسامة أسود، هذا ليس بولدي. وشاء الله تعالى أن ينام أسامة مع أبيه زيد وعليهما غطاء، وإذا برجل مدلجي أتى ودخل ونظر إلى قدميهما، إلى قدم أسامة وإلى قدم زيد، فقال هذه من هذه. يعرفون الآثار، يعرفون الدماء، الله جل وعلا حباهم هذا العلم، ولكن نحن ضيعنا كل شيء، لا دنيا ولا دين، والله المستعان، وحسبنا الله ونعم الوكيل. الفضائل والمكارم التي كانت لمن كان قبل أهمل وترك، تركت، ما بقي إلا البلوط والصن والكيرم والبقبونك والطائرة والريشة وما إلى ذلك، لكن هذه المكارم، هذه المكارم لا قعبان من لبن شيبا بماء، فصار بعض ألبانا إذا نقرقرات إلى خلق العرب، أمثال العرب، أمجاد العرب، ما أكرم الله جل وعلا به العرب من المكارم، الفصاحة والبلاغة والنجدة والكرم والمروءة وما إلى ذلك، شيء عظيم عظيم لا يحصى. هذا السموأل ابن عادية، سموأل ابن عادية النعمان ملك العرب، التمس رجلا ليقتله، فإذا بهذا الرجل يأتي ويدخل على السموأل ابن عادية في حائل. ملك العرب قال إما أن يأتي السموأل بهذا الرجل ليقتله، وإلا إن وجدتم ولده خذوه واتونوا به. أتوا بولد السماوال، أي يا سماوال إما أن تأتي بالرجل أو يقتل ولده، قال يقتل الولد، وأما من دخل في جواري لا، لا يمكن أن ننزل. نحن لنا جبل يحتله من نجيره، منيع يرد الطرف وهو كليله، تعيرنا أن قليل عديدنا، فقلت لها إن الكرام قليل وما ضرنا أن قليل، وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل. ما نقرأ هذه الأشياء، وعدم قراءة هذه الأشياء، قصص العرب، أمثال العرب، أخلاق العرب، ليس تعصب، وإنما هذا قراءة لكي نعلم ما فطرهم الله تعالى عليه. ولو لم يكن للعرب ميزة وكرامة إلا أن الله تعالى أنزل القرآن بلغة العرب لكفى، ولكن مع الأسف القرآن نزل بلغة العرب، والله لا يعلم الكثير منا ما اشتمل عليه هذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ساقني إلى هذا الكلام أيها الإخوة أن هذا الرجل المدلجي أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هو صياد، فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر، يعني في السفن، ونحمل معنا القليل من الماء، لا نستطيع أن نحمل ماء كثيرا للشرب وللوضوء، فنضطر إلى أن نحمل الماء القليل لنشرب فقط، لأن ماء البحر لا يشرب منه، ماء مالح، لكن اليوم ماء البحر حلو. أولا كانوا قبل 20 سنة أو 30 أو 40 عام هنا في هذه البلاد إذا غضب إنسان يقولون له: اذهب واشرب من ماء البحر. فنحن اليوم كلنا غضبانون نشرب من ماء البحر، ماء البحر صار لنا زلال، والواقع كل منا مغضب. أنا مغضب علشان فلان بنى فيلا، مغضب لأن هذا له سيارة، أنا غضبان لأن جاري له أولاد وأنا ليس لي أولاد، وما إلى ذلك. إذن كلنا شربنا من ماء البحر واتصفنا بهذه الصفة، والله المستعان. هذا الرجل يسأل عن مسألة عظيمة، مسألة دينية: أيجوز لنا يا رسول الله أن نتوضأ من ماء البحر أم لا؟ ومن الذي يسأل غير رسول الله؟ إبان حياة رسول الله، ولذا اغتنم الفرصة وقال للنبي ما سمعت. وكانوا رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم يتمنون عن الصحابة أن يأتي أعرابي من البادية ليسأل رسول الله. امرأة خرجت للحج أتت إلى طيبة تريد أن تخرج مع النبي في عام حجة الوداع، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يلقى الركب في الروحاء. الروحاء الموضع المعلوم الذي نسميه اليوم بير الراحة، وهذا خطأ، لا يسمى بير الراحة وإنما يسمى الروحاء، هذا الاسم الذي يعرف به هذا الموضع. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الله جل وعلا أراه نبيا من الأنبياء على بعير من خطمه من ليف في الروحاء، ما قال بير الراحة وإنما قال الروحاء. فلقي النبي الركب في الروحاء، فسألهم النبي عليه الصلاة والسلام: من القوم؟ قالوا: المسلمين، نحن المسلمون. امرأة فيها ودجها لما سمعت كلمة المسلمون قالوا: ومن أنت؟ قال: أنا رسول الله. لما سمعت هذا رسول الله بادرت، أخرجت ولد الرضيع صغير من محفتها ورفعت الغلام الصغير وقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ يغتنمون الفرص. فقال النبي: نعم، ولك أجر. هذا الولد الصغير إذا لبس ملابس الإحرام، إذا طاف بالبيت ولو محمولا، سعى بين الصفا والمروة محمولا، وقف بعرفة محمولا، لو تبول، لو تغوط، لو كان نجس، كتب الله تعالى له الأجر. نعم، ولك أجر. فهذا الأعرابي المدلجي رضي الله تعالى عنه أرضاه يسأل النبي هذا السؤال العظيم: أنا توضأ من ماء البحر؟ ولم يقل أنا اغتسل من ماء البحر، لأن الحاجة غالبا إنما تكون في الوضوء، وأما الغسل فيكون تارة، وما جاز الوضوء به جاز الاغتسال منه. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. الطهور ماؤه، ماؤه طهور، يستعمل في العبادات، وإذا استطعنا أن نجعله حلو كما هو اليوم نستعمله في العادات. من أراد أن يستعمله في العادات وهو مالح جاز، ولو رأينا على البحر زبد كثير، ولو رأينا عليه نتن، ولو رأينا على البحر جيفة، إذا زالت الجيفة جاز لنا أن نغتسل، أن نتوضأ، أن نستعمل ماء البحر، لا ماء النهر. النهر ماءه حلو ولكن البحر ماءه مالح. أيستعمل في العبادات؟ الجواب نعم. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور ماءه. ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل الذي يركب البحر قد يحتاج إلى ميتة البحر، الحيوانات التي تعيش في البحر متى ما ماتت حتف نفسها لم تذكى، أيجوز لنا أن نأكل ميتة البحر أم لا؟ سمك طفى على الماء، عنبر طفى على الماء، مات ولم يذكى ولا يحتاج تذكية، إذا رأيناه أيجوز لنا أن نأكله؟ وهل هو حلال أم لا؟ أجاب النبي الرجل وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفائدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الذي يركب البحر عادة يحتاج إلى أن يأكل ما يعيش في البحر ولا يعيش في غيره، فقال له: الحل ميتته، يعني ما لا يعيش إلا في البحر إذا مات جاز لك أن تأكله من دون ذكاء. فصلى الله وسلم على معلم الناس الخير الذي ما ترك شيئا يقرب إلى الله إلا بينه، ولا شيئا يباعد عن الله تبارك وتعالى إلا بينه صلى الله عليه وسلم. ولذا لما علم أن هذا المدلجي يحتاج إلى أن يعرف هذا الأمر أعطاه النبي الفائدة صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة، مسألة الحل ميتته، فيها كلام طويل عند العلماء. منهم من يقول: لو وجدنا حوت طافي على الماء لا تؤكل، والحديث نص في أن ميتة البحر حلال. ومنهم من بالغ حتى قال: كلب البحر يؤكل، حصان البحر يؤكل، الذي لا يعيش إلا في البحر لو خرج إلى البر مات وهلك، بمجرد أن يخرج يهلك، إذا مات أكلناه. واستدلوا على ذلك بقصة أصحاب العنبر. أبو قتادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه وجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعثهم النبي في سرية ناحية سيف البحر ناحية ينبع، فأصابهم جهد وأصابهم رضوان الله تعالى عليهم جوع حتى أكلوا ورق الشجر، غزاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجدوا ما يأكلون فصاروا يأكلون ورق الشجر، وهم رسل الله دعاة إلى الله حماة للإسلام أولياء لله تبارك وتعالى، فأكرمهم الله تعالى بكرامة. الكرامة أنهم وجدوا حيوان يسمى العنبر. هذا الحيوان كبير، وقف 13 رجل في حدقة عينه، 13 رجل وقفوا في عند حدقة العين هذه، جلسوا شهر يأخذون من الأشياء التي تكون في العين، الودك، السم، يأكلونه. ركب رجل على بعير، وما بين العظم والعظم، ما بين الضلع والضلع، الرجل على بعيره ما وصل إلى الضلع الآخر. هذه كرامة أولياء الله جل وعلا، يكرم من شاء. خرج هذا الحيوان وقذفه البحر، ووجده أصحاب النبي محمد وأكلوا منهم وتزودوا منهم، ولما لحقوا النبي عليه الصلاة والسلام أخبروه فقال هل عندكم منه شيء، فأخرجوا للنبي منه شيء وأكل. هذا طفى ومات الحل ميتته. ونحن لا ننكر كرامة الأولياء، كرامة الأولياء ثابتة ويجب الإيمان بها. وإذا ما أكرم الله تبارك وتعالى وليا، والولي من هو؟ الذي يطير هذا الولي؟ لا. الذي يحدثنا بالمغيبات هذا هو الولي؟ لا. الذي إذا فقد لي شيء سرق، آتي إلي يا فلان أنا سرق لي دراهم، دنانير، مال، فيقول لي انتظر، وبعد يوم يومين يقول لي إن فلان وفلان هما اللذان سرقا متاعك ذهبك. لا، الولي قد تولى الله تعالى بيانه في كتابه العزيز، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا اعلموا وانتبهوا بأن أولياء الله الذين تولاهم الله وتولوا الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كأن سائلا سأل من هم يا رب هؤلاء الأولياء، أي صنف هؤلاء؟ قال الله تعالى الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن بالله متق لله ولي لله تعالى. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. والولاية تختلف والأولياء يختلفون، ولي قريب من الله وقد يكون ولي بعيدا عن الله قليلا. ولاية النبي ليست كولاية أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وولاية أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ليست كولاية بقية الصحابة أجل وأعظم، وهكذا وهكذا. كلما دنا العبد من الله كان قريبا من الله، وكلما بعد عن الله هو ولي لله، لكن على قدره وعلى قدر مقامه. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه: إذا رأيت رجلا يطير، إذا رأيت رجلا يطير وفوق متن البحر قد يسير، يمشي فوق البحر. هذه كرامة قال الإمام الشافعي، ولم يقف عند حدود الشرع. نحن ننظر إلى عمله، أيصلي، أيصوم، أيتقي الله، أيبتعد عما حرم الله، لا يعمل الخنا، لا يسرق، لا يزني. إذا رأيت رجلا يطير وفوق متن البحر قد يسير ولم يقف عند حدود الشرع فإنه مستدرج أو بدعي، إما أنه مبتدع أو أنه مستدرج. وأضرب لك مثل بأمر واقع الآن حتى تعلم أن ولاية الله جل وعلا ليست بالدعوة وليست بالكلام. رجلان من أصحاب النبي سمر عند رسول الله، منهما أسيد بن حبير، والمدينة مظلمة ولما خرج من عند النبي عليه الصلاة والسلام مع أحدهما صوت، وإذا بنور يسطع في الصوت حتى وصل إلى موضع أحدهما، وإذا بالصوت ينقسم قسمين، هذا له جزء والآخر جزء. أولى أصحاب النبي محمد وسيد بن حضير سمر عند النبي لتلاوة القرآن وطاعة الرحمن. وبعث النبي بعث الخليفة جيش على رأس العلاء بن الحضرمي إلى البحرين إلى ناحية الأحساء، العلاء بن الحضرمي رضي الله تعالى عنه. ولما وصل وإذا بالماء يحول بينهم وبين العدو، وظلوا مدة من الزمن الماء يحول بينهم وبين وصول الهدف. فقال لهم العلاء بن الحضرمي رضي الله تعالى عنه: يا جماعة، نحن رسل الله، أتينا للدعوة إلى الله، فنحن خلق الله وهذا البحر خلق الله، هيا نمشي على الماء. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: فوالله لقد مشينا على الماء ولم يبتل لنا نعل. لكن من هؤلاء الذين يسمرون على ثلم داخل خارج ينظرون إلى عورات النساء وإلى ما حرم الله، أو الذين لا يصومون رمضان والذين لا يقومون بما أوجب الله تعالى عليهم، أو الذين يأكلون أموال الناس بالباطل أو الربا أو السحت أو الرشا؟ لا، والذي رفع السماء، إنهم أصحاب النبي محمد، رهبان في الليل فرسان في النهار. أمر النبي رجلين من أصحابه وقد قفل من غزوة أن يحرسا فم الوادي، أنصاري ومهاجري، حتى تعلم ولاية أصحاب النبي ليست بالقول واللسان رضي الله تعالى عنهم. وإذا بالعدو أتى وجد الرجلين